أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد وإن قل ويتجه في الشرب. كان الكلام في أنه لو تكرر موجب الكفارة فهل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ قلنا بأنه توجد أقوال متعددة في المسألة. قول يقول بعدم التكرر مطلقا لو تكرر موجب الكفارة في اليوم الواحد، ووجه هذا القول أنه بالسبب الأول فسد الصوم، والفاسد لا يمكن إفساده مرة أخرى. وقول كان يقول بأنه بتعدد السبب الموجب للكفارة تتعدد الكفارة مطلقا، لأن الأصل عدم تداخل الأسباب إلا إذا دل دليل في مورد خاص على تداخل الأسباب، كما في باب الغسل مثلا. والقول الثالث وهو الذي ذكره الشارح هنا هو التفصيل بين الموارد، وهو أنه إذا تكرر الوضع فإنه موجب لتكرر الكفارة على التفصيل الذي ذكرناه الآن. إذن توجد أقوال ثلاثة في المسألة: قول بعدم التكرر مطلقا، قول بالتكرر مطلقا، وقول بالتفصيل في موجب الكفارة بين البعض والبعض الآخر. بعد ذلك ينتقل إلى فرع أخير مرتبط بهذا البحث، وهو أنه إذا بنينا على أن الأكل والشرب غيران، وأنه إذا تعدد الآكل تتعدد الكفارة، خصوصا إذا تخلل التكفير بينهما، يعني أن الإنسان إذا أن الفقيه إذا بنى على أن تعدد الموجب والسبب يفترض فيه تعدد الكفارة، هنا الآن كيف يتعدد الأكل؟ يعني كيف نقول أن هذا الأكل متعدد أو واحد؟ يقول: يتحقق تعدد الأكل بالازدراد، فإذا ازدرد شيئا وإن كان قليلا ثم ازدرد شيئا آخر، الازدراد يعني الابتلاء، وثم ازدرد شيئا آخر فقد تكرر منه الأكل. فإذا قلنا أن تكرر الأكل يوجب لتكرر الكفارة، فهنا تعدد الازدراد وإن قل موجب ماذا؟ موجب لتعدد الكفارة. طب كيف لا يتعدد الازدراد؟ وهو أن يضع الإنسان في فمه لقمة، ثم يضع في فمه لقمة ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة مثلا، وجميعا يزدردها بعد ذلك. أما لو ازدرد اللقمة الأولى ثم ازدرد اللقمة الثانية، هنا تكرر السبب الموجب للكفارة. هذا في الأكل. في الشرب كيف يتعدد؟ قال: الشرب يتعدد وهو أن يقطع الاتصال. الآن ده يشرب، لو كان هناك اتصال في الشرب فهذا يسمى شرب واحد عرفا، وإن طال زمانان. أما إذا تقطع فإنه بتعدد الشرب وبتعدد الانقطاع تتعدد الكفارة. هذا كله مبني على أن تعدد الموجب يستلزم تعدد الكفارة. وأما إذا بنينا على أن تعدد الموجب والسبب لا يستلزم الكفارة، فإنه لا فرق بين أن يأكل مرة واحدة أو أن يأكل مرتين أو أن يأكل 10 مرات. قال: ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالإضراد بالابتلاع وإن قل ذلك الأمر المبتلع. وأما في الشرب ويتجه في الشرب اتحاد الشرب مع اتصال الشرب وإن طال الشرب للعرف، لأن العرف لا يرى أن هذا تعدد للشرب بل يراه وحدة شرب. ومن الفروع الأخرى وهي ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة والتعزير. قلنا فيما سبق بأنه الجماع موجب للقضاء والكفارة معا بالشرائط التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. هنا تارة يكون جماعه مع أجنبية محرم والعياذ بالله، وأخرى يكون مع محللة، مع الزوجة، مع الأمة ونحو ذلك. فإن كان الجماع مع الزوجة، هنا أيضا توجد صورتان: إما مع مطاوعة الزوجة وقبول الزوجة، وإما مع عدم مطاوعتها وقبولها بل تكون مكرهة على هذا العمل. أما المرأة وجب عليها الصوم ولكنه لا تستطيع أن تصوم وهي حائض، ومن هنا يجب عليها القضاء بعد ذلك. الحضر شرط الوجود وشرط الصحة، شرط الصحة، ومن هنا لو سافر فإنه لا يسقط عنه وجوب الحج، لا يسقط منه الحج، ويسقط عنه وجوب الحج، ولكن لا يجب على المسافر القضاء بعد ذلك. وإلا لو كان السفر، وإلا لو كان الحضر شرط الوجوب، خذ الإنسان كان يسافر حتى يتخلص من هذا الشرط، فإذا تخلص من هذا الشرط أيضا الوجود أيضا لا يتحقق، فلا يجب عليه القضاء بعد ذلك. ومن هنا لا بد أن نميز بين قسمين من الشروط: شروط الوجوب بنحو إذا لم تتحقق لا وجوب للثوم، وشروط الصحة بنحو إذا لم تتحقق لا يصح منك الثوم، وأنه لا يجب عليه. القول في شروطه، أي في شروط وجوب الثوم، وشروط دخيل في صحة الثوم السابق، وهذا ما يسمى في علم الأصول بالشرط المتأثر، لأن الاغتسال قبل الفاج شرط متقدم وشرط متأثر، متقدم. أما الاغتسال بعد الغروب شرط متأثر. هذا مبني على أن نرى أن الشرط المتأثر معقول أو ليس بمعقول، بحث موصول إلى علم الأصول. المهم يحتمل هذا المعنى في عبارة الشارح، وهو أن يكون الاغتسال للعشاءين في ليلة الأحد شرط لصحة نهار يوم السبت. هذا احتمال. احتمال آخر لا، إذا فعلت الواجب من الغسل، يعني الغسل الليل النهاري والليلي، ولكن الليل ليس شرطا في صحة الصوم السابق، بل هو شرط في صحة الصوم اللاحق المقبل، يعني صوم يوم الأحد. إذن يوجد احتمالان في هذه العبارة، هذا قوله أو مطلق الغسل، أو مطلق الغسل أعم من أن يكون ليليا أو نهاريا، والليلي إما شرط في صحة الصوم السابق، وإما هو شرط في صحة اليوم اللاحق. وهذا هذا المطلب. إذن هذا الاحتمال الثاني. ويحتمل الشارح احتمالا ثالثا في هذا المثل، وهو قوله إذا فعلت الواجب من الغسل. ما معنى إذا فعلت الواجب من الغسل؟ يقول مطلق الغسل الذي هو شرط بس أعم من أن يكون مرتبطا بالمستحاضة أم لم يكن مرتبطا بالاستحاضة. المرأة المستحاضة إذا قامت بالغسل الواجب عليها، مطلق الغسل الذي يجب في صحة الصوم، فإن صوم المستحاضة يكون صحيحا، سواء كان غسلا ليليا او كان غسلا نهاريا، سواء كان له مدخلية، الغسل اللاحق له مدخلية في صحة الصوم السابق ام لم يكن له مدخلية في صحة الصوم السابق. مطلق الاغتسال اعم من الليل والنهار، شاء
شرط في صحة الصوم أهم من أن يكون بنحو الشرط المتأخر أو لم يكن كذلك. السؤال أيها الشارح، أي هذه الاحتمالات تقدمها؟ تقول والاحتمال الأولي أقوى. يعني ماذا؟ يعني أن المرأة إذا قامت بواجب الأغسال النهارية فإن صومها صحيح أعم من أن تأتي بالغسل الليلي أو لم تأتي بالغسل الليلي. افترضوا أن هذه المرأة قامت النهار وقامت بالأغسال النهارية، ولكنه عندما دخل عليها الليل بنت على أن لا تصلي ولا تغتسل وتترك كل شيء، صوم يوم السبت صحيح أو باطل؟ الشارح يقول صومها صحيح، أعم من أن تغتسل لصوم للعشاءين أو لا تغتسل للعشاءين. وعليه فالاحتمال الأول هو الأجود، يعني أن المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري فصومها صحيح. ثم يبين المطلب يقول أتعلمون لماذا؟ يقول الجواب هو أنه بعد أن دخل الغروب متى يجب الصوم الليلي؟ الصوم الليلي متى يجب؟ قبل الغروب وبعد الغروب؟ أثنى الغسل الليلي، الغسل الليلي متى يجب؟ بعد الغروب وقبل الغروب؟ بعد الغروب، وبعد الغروب الصوم قد انتهى وبعد باقي الصوم قد إذا صحته انتهى. لا يعقل أن تكون صحة اليوم السابق متوقفة ماذا؟ على الغسل الليلي، لأنه بمجرد دخول الليل فإن الصوم ماذا؟ قد تم، لأن الغروب هو امتداد وبه ينتهي وقت الصوم، لأن المكلف يجب عليه أن يصوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الليل إلى غروب الشمس. وعندما يدخل الغروب حتى يجب الغسل الليلي صوم يوم السبت صار صحيحا وتم كل شيء. ولهذا التفت العبارة قال ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري، هذا الاحتمال الأول، وإن كان هذا الغسل النهاري واحدا كما في المستحاضة المتوسطة، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر. هذا الاحتمال الأول، أو فعلت الواجب من الغسل مطلق الغسل أعم من أن يكون نهاريا أو ليليا بالنسبة إلى المقبل. هذا يقول يا احتمال، نحن قلنا أن هذه العبارة فيها احتمالين. يقول الاحتمال الثاني وهو أن الغسل الليلي شرط في صحة اليوم المقبل لا أنه شرط في صحة اليوم السابق. ويوم يا احتمال، نحن قلنا أن هذه العبارة فيها احتمالين. يقول الاحتمال الثاني وهو أن الغسل الليلي شرط في صحة اليوم المقبل لا أنه شرط في صحة اليوم السابق. ويمكن أن يريد الماتن من قوله مطلق الغسل كون الغسل مطلقا شرطا في الصوم مطلقا أعم من أن يكون ليليا أو نهاريا، أن يكون مؤثرا بنحو الشرط المتأخر أو أن لا يكون مؤثرا بنحو الشرط المتأخر، نظرا إلى إطلاق النص الوارد في المقام. والأول أجود عند الشارح، يعني أنه إذا قامت بالغسل النهاري فقد صح الصوم من المستحاضة، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم، يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون شرطا، يعني غسل العشاءين شرطا في صحة ذلك اليوم الذي هو يوم السبت كما مثلنا. نعم غسل العشاءين شرط في أي شيء؟ شرط في اليوم الآتي، نعم هو شرط في اليوم الآتي، وقد يتدخل الصحابة لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون شرطا يعني غسل العشاءين شرطا في صحة ذلك اليوم الذي يمكن أن يريد الماتن من قوله مطلق الغسل كون الغسل مطلقا شرطا في الصوم مطلقا أعم من أن يكون ليليا أو نهاريا، أن يكون مؤثرا بنحو الشرط المتأخر أو أن لا يكون مؤثرا بنحو الشرط المتأخر نظرا إلى إطلاق النص الوارد في المقام. والأول أجود عند الشارح يعني أنه إذا قامت بالغسل النهاري فقد تقصص وإذا قامت بالغسل النهاري فقد تقصص الصوم من المتأخر أو أن لا يكون مؤثرا بنحو الشرط المتأخر نظرا إلى إطلاق النص الوارد في المقام. والأول أجود عند الشارح يعني أنه إذا قامت بالغسل النهاري فقد تقصص الصوم من المستحاضة لأن غسل العشاء قامت بالغسل النهاري فقد تقصص الصوم من المستحاضة لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون شرطا يعني غسل العشاءين شرطا في لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون شرطا يعني غسل العشاءين شرطا في صحة ذلك اليوم الذي هو يوم السبت كما مثلنا. نعم غسل العشاءين شرط في أي شيء؟ شرط في اليوم الآتي، نعم هو شرط في اليوم الآتي وقد يتداخل مع غسل الصبح لليوم الآتي ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا. افترضوا أن هذه المرأة لم تصلي إلى أن لم يبق من الوقت لصلاة الصبح أو للفجر إلا مقدار 10 دقائق، فهذه عندما تغتسل لكي تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها وأن تصلي صلاة الصبح لليوم المقبل، ولا تحتاج إلى تعدد الغسل، غسل للعشاءين وغسل لصلاة الصبح لليوم المقبل. ادخلوا في غسل الصبح لو اجتمعا. افترضوا أن هذه المرأة لم تصلي إلى أن لم يبق من إلى أن لم يبق من الوقت لصلاة الصبح أو للفجر إلا مقدار 10 دقائق، فهذه عندما تغتسل لكي تصلي لصلاة العشاءين الوقت لصلاة الصبح أو للفجر إلا مقدار 10 دقائق، فهذه عندما تغتسل لكي تصلي صلاة العشاءين هذا لكي تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها في العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها وأن تصلي صلاة الصبح لليوم المقبل لكي تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقت صلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها وأن تصلي صلاة صلي بهذا الغسل صلاة العشاءين الشيء المتأخر وقتها وأن تصلي صلاة الصبح لليوم عشاءين المتأخر وقتها وأن تصلي صلاة الصبح لليوم المقبل ولا تحتاج إلى تعدد الغسل غسل للعشاءين وغسل لصلاة الصبح لليوم المقبل. ويصح الصوم من المسافر. طب الإخوة يتذكروا عين المتأخر وقتها وأن تصلي صلاة الصبح لليوم المقبل ولا تحتاج إلى تعدد الغسل غسل للعشاءين وغسل لصلاة الصبح لليوم المقبل. ويصح الصوم من المسافر. طب الإخوة يتذكرون نحن ذكرنا في شرائط الصحة ماذا؟ أن لا يكون الإنسان مسافرا، يعني يجب عليه أن يكون حاضرا، فلو كان مسافرا لا يصح منه الصوم، ولكنه في بعض الموارد نجد أنه يصح الصوم من المسافر. ما هي تلك الموارد؟ المورد الأول هو أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحج أن الحاج أن بالحج التمتعي إذا لم يستطع أن يذبح الهاج في اليوم العاشر من الحجة لكونه معسرا يجب عليه أن يصوم 10 أيام بدل الهاج، يجب عليه أن يكون حاضرا، فلو كان مسافرا لا يصح منه الصوم، ولكنه في بعض الموارد نجد أنه يصح الصوم من المسافر. ما هي تلك الموارد؟ المورد الأول هو أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحج أن الحاج أن بالحج التمتعي إذا لم يستطع أن يذبح الهاج في اليوم العاشر من صرف البحث المحيط. ظاهر العمل واحد، عبادة أمير المؤمنين وعبادة الإمام زين العابدين عليهما أفضل الصلاة والسلام من حيث المظهر الخارجي واحد لو متعدد، من حيث المظهر الخارجي واحد، ولكن لماذا هذا الفارق بين العملين؟ لماذا وصل هذا إلى هذه الدرجة؟ ما أدري، ذكرت أنا لبعض الإخوة ضربة علي يوم الخندق تعادل أو أفضل من عبادة الثقلين. أنا ما أدري في الثقلين أيضا أولي العزم موجودين لو مو موجودين، حتى هو يصير مطلب إذا في الثقلين أيضا أولي العزم موجودين، لا ضربته أفضل من عبادتهم، هو أفضل قطعاً، لهذه الضربة أفضل. الكلام مو هو قطعاً هو أفضل، كلام أنه ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. قد افترضوا أن هذه الضربة ضربها شخص آخر غير الإمام أمير المؤمنين، أيضاً كانت أفضل من عبادة الثقلين، لو مو أفضل من عبادة الثقلين، قطعاً لم تكن أفضل من عبادة الثقلين. ظاهر العمل واحد، الضربة التي ضرب بها أمير المؤمنين ذاك الإنسان وقتله افترض أن شخصا آخر أيضا كان لو ضرب أيضا يقتله، لماذا هذه تكون أفضل وتلك لا تكون أفضل؟ فلهذا ورد في الروايات إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم وعلى أعمالهم. نية المؤمن خير من عمله. إذن النية هي مخ العمل، روح العمل. إذا وصفنا إن شاء الله في آخر هذه أبحاث الصوم، نحن جودنا أنه نتكلم في بعض أحكامي في بعض أسرار الصوم. إن شاء الله تأتي توضيحات أكثر لبحث النية في الصوم في أبحاث لا تتقال. وتجب في الصوم النية وهي القصد إلى فعله، ومن هنا من لم يقصد الصوم وأمسك عن الطعام فإنه لا يعفيه عن القضاء وإنما يجب عليه القضاء بعد ذلك. افترضوا أن هذا الإنسان دخل عليه شهر رمضان ولم ينوي الصوم
لأنه من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. طبعا الآية مو فقط في الأعمى، فمن كان في هذه بصيرا فهو في الآخرة بصير أيضا، من كان في هذه الدنيا يمشي على الصراط المستقيم حبوا فهو يمشي هناك على الصراط المستقيم حبوا، من كان يمشي مشيا فيمشي هناك مشيا، ومن كان يمر على الصراط هناك البرق الخاطف يمر هناك أيضا على الصراط كالبرق الخاطف. نتيجة الأعمال لا أنه شيء آخر. إذا اختلاف طبقات الناس يوم القيامة في الجواز على الصراط إنما هو مرتدة بإيمان الناس وبأعمالهم في هذه الدنيا. الرواية في أمال الصدوق صفحة 149، وكذلك في روضة الواعظين صفحة 499. كان حديثنا في هذه الجهة، وهي أنه لو لم يستطع أن يحرم من الميقات وإنما أحرم من محاذ الميقات. قال ثم إن تبينت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ ولو تبين تقدمه. سلام عليكم. ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده. كان الحديث لأنه تارة أن الإنسان يمر على الميقات وأخرى لا يستطيع المرور على الميقات، يستطيع أن يمر على محاذ الميقات، وثالثة لا يستطيع أن يمر لا على ميقات ولا ما يحاذ الميقات، فماذا يعمل؟ قلنا أن هذا الفرض إنما يتم بناء على أن المواقيت ليست محيطة بمكة كإحاطة الدائرة بالمركز، بل هناك مناطق الإنسان إذا ذهب إليها من خلال تلك المناطق إلى مكة فإنه لا يمر لا على ميقات ولا على ما يحاذي الميقات. فما هو تكليفه؟ بينا فيما سبق بأنه يحرم من القدر المشترك التي تشترك فيه جميع المواقيت، والذي هو أقرب المواقيت كما أشرنا إليه فيما سبق. فهنا توجد حالات. الحالة الأولى أن هذا الإنسان يحرم ويكون مشتركا، يكون من أقرب المواقيت، هو القدر المشترك من الميقات. يتضح له بعد ذلك أنه لو كان مر من الميقات لأحرم من هذه المسافة، والآن هو أحرم من هذه المسافة، يعني أن ذلك القدر المشترك هو قد أحرم منه وكان إحرامه صحيحا من المكان المقرر. وأخرى يتضح له أنه أحرم قبل ذلك المكان، وثالثة يتضح له أنه أحرم بعد ذلك المكان، ورابعة يبقى الاشتباه لا يعلم أنه أحرم قبل ذلك أحرم بعد ذلك أحرم من الميقات. يقول أما إذا كان قد بقي اشتباهه إلى الآخر في النتيجة هو أحرم، وقد ظن غلب على ظنه أنه أحرم من القدر المشترك فيه بين المواقيت ولم يرتفع اشتباهه، هذا أجزأه بلا إشكال ولا محذور فيه. إنما الكلام كل الكلام لو تبين له أنه قد أحرم قبل المكان المقرر أو أحرم بعد المكان المقرر. وأنتم تعلمون بأننا قلنا فيما سبق بأنه لا يجوز لقاصد مكة أن يحرم لا قبل الميقات ولا بعد الميقات، وهذا المكلف أحرم إما قبل المكان المقرر، لأنه المفروض أنه لا يوجد ميقات وإنما يوجد مكان إنما هو القدر المشترك بين المواقيت، هذا الإنسان إما أحرم قبل الميقات وإما أحرم بعد الميقات. يقول إن كان قد أحرم قبل الميقات وقبل أن يتجاوز، مرادنا من الميقات على المكان المقرر، إن كان قد أحرم قبل هذا المكان المقرر وبعد لم يتجاوزه، طب من الواضح بأنه عندما يصل إليه يحتاج إلى تجديد الإحرام باعتبار أنه أحرم قبل المكان المقرر شرعا، فتجب عليه الإعادة. هذا من قبيل أنه أحرم قبل الميقات، فعندما يصل اشتباها فعندما يصل إلى الميقات يجب عليه إعادة إحرام. أو تبين له أنه اشتبه في المكان بعد تجاوز المحل، بعد تجاوز المكان المقرر. قلنا في المسألة السابقة أنه لو أحرم قبله وتجاوزه وتبين له لا بد ماذا؟ لا بد أن يرجع إلى الميقات. هنا أيضا لا بد أن يرجع إلى المكان المقرر. هذا كله فيما لو كان إحرامه قبل المكان المقرر، أما لو كان إحرامه بعد المكان المقرر شرعا وتبين له الاشتباه فماذا يفعل؟ يقول هنا يوجد قولان. قول يقول بأنه تجب عليه الإعادة، يرجع إلى المكان المقرر وتجب عليه الإعادة. لماذا؟ باعتبار أنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه، ولم وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يستلزم الإجزاء بل يستلزم الإعادة. وقول يقول بأن هذا الإنسان كان مكلف أن يعمل بظنه، وهو قد عمل بظنه أو لا، سيكون مقتضيا للإجزاء. لأننا قلنا فيما سبق، قلنا بأنه المراد منه كما سبق علما أو ظنا، نحن لا نريد ذلك المكان المقرر أن يحصل الإنسان علم بأنه الميقات أو المكان المقرر، لا يكفي العلم بل ويكفي الظن، وهذا الإنسان عمل بظنه فيكون مجزيا حتى لو تبينت المخالفة بعد ذلك. السلام عليكم. قال ثم إن تبينت الموافقة
ويشكل ذلك، هذا القول أنه أما
العمرة المفردة عندما يصل إلى التقصير فهو مخير بين التقصير وبين الحلق، وبعد ذلك لا بد من الإتيان بطواف النساء وركعتي طواف النساء. هذه هي عمرة التمتع والعمرة المفردة. قال في أفعال العمرة المطلقة، يعني من غير تقييد بأنها مفردة أو تمتع، وهي أولا الإحرام وثانيا الطواف. طبعا أني أذبحك، قال فافعل ما تؤمر. في قضية إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم جاء إلى ابنه إسماعيل قال أرى في المنام أفعل كذا، ما سأله ولم أنا شنو سأقول، افعل ما تؤمر. هذا التسليم من الأب وذاك التسليم من الابن. في الحد نحن نحتاج إلى التسليم المطلق، فلهذا هذه الأعمال أن يكون بعد الصلاة بعد الفريضة هكذا بها الطريقة، هرول هنانا، أوقف هنانا، قل هذه العبادة هنانا، هذه مولانا حتى لو لم تفهم أنت معناها، المهم أنه سلم أمرك بيد الله. أراد منك ذلك قل نعم وألقى. الإنسان إذا تربى على التسليم المطلق فذلك الوقت بعد في حياته عما تنسي ما يرتبط بالأوامر والنواهي بعد ما عنده مشكل كثير. أما بخلافه لو مربي نفسه أنه يرجع من فرشي ليش جئت وقت، وفي كثير من الأحيان ما يلتفت إلى الميلاد، لا يلتفت إلى الوجود لماذا، إلى الحرمة لماذا، إلى الاستحباب لماذا، إلى الكراهة لماذا، فيتركها فيقرن من الفوائد والمصالح المترتبة عليها. قال فصلاة سنة الإحرام وهي 6 ركعات ثم 4 ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما، والإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة، الأفضل أن يحرم بعد فريضة الظهر. طبعا إذا أراد أن يجمع يجمع بين السنة ركعتي الصلاة نية للسعي نية للتقصير نية. إذا لا تستطيع أن تقول أنا أنوي من الأول أن أقوم بالأفعال جميعا وأجي إلى الطواف أطوف بلا نية، أصلي بلا نية، أسعى بين الصفا والمروة بلا نية، أخسر بلا نية. هذا معناه ماذا؟ أنه لكل فعل من أفعال العمرة أو الحج تحتاج أنت إلى ماذا؟
إلى نية مستقلة غير نية أصل الإحرام. نية الإحرام هذه نية، هذه نية، هذه نية، هذه نية. واضح صار المطلب؟ الآن تعالوا معنا إلى التلبية. التلبية هل حكمها حكم أفعال الحج تحتاج نية مستقلة وراء نية الإحرام، أو أنها حكمها حكم أجزاء الصلاة بعد أنت إذا نويت الإحرام بعد ما تحتاج إلى نية مستقلة للتلبية؟ أي منهما؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه كما أن الإحرام يحتاج إلى نية مستقلة، التلبية فعل من أفعال الحج يحتاج إلى نية مستقلة، من قبيل الطواف، من قبيل الصلاة، من قبيل السعي. واضح صار؟ فلهذا قبل قليل احنا عندما بدأنا الدرس قلنا بأنه فيما يرتبط بالنية، قلنا كما ذكر ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس إلحاقا للتلبية بواجبات الإحرام، فجعلها جزءا من الإحرام، ولكن في الدروس ماذا جعلها؟ جعلها من أفعال الحج. فإذا صارت من أفعال الحج تحتاج إلى نية المستقيم. واضح صار؟ إذن فيما يرتبط بنية التلبية يوجد قولان. قول يرى بأنه تحتاج التلبية إلى نية مستقلة كما هو حكم باقي أفعال الحج، وقول يرى بأنه لا، التلبية لا تحتاج إلى نية مستقلة، نفس نية الإحرام كافية عن نية التلبية. واضح صار المطلب؟ هذه بينهما اللي وارد هنا في الحاشية تصور أنه بينهما، يعني نية الحج، نية الإحرام ونية التلبية، مع أنه هذه بينهما مرتبطة ماذا؟ المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، مو نية الإحرام ونية التلبية. واضح صار المطلب؟ والملك لك لبيك لا شريك لك لبيك، هذه أضيفت لبيك خامسة. هذا المقدار من الصيغة الذي ذكرها هو المتيقن عليه، المتيقن بينها عليها أو المتيقن من عبارة الفقهاء. وقد أوجب المصنف وغير المصنف النية للتلبية أيضا، لا نكتفي بنية الإحرام بل نية للإحرام ونية للتلبية.
تقتضيه في شرط الوجوب، كذلك عندما نقول في شرط الوجوب الخلو منهما، ليس مرادنا في عندما نقول الخلو من الجنابة، فالخلو من الجنابة يعني الخلو من حدث الجنابة، كما لم يقتضيه في شرط الوجوب. إذ المراد بهما أي بالحيض والنفاس فيه أي في الصوم نفس الدم. قال والخلو منهما، شوفوا هذه عبارة الماثل ماذا كانت؟ والخلو من الحيض والنفاس، هذا والخلو من الحيض والنفاس، يعني والخلو من دم الحيض ودم النفاس، والخلو من حدث الحيض وحدث النفاس. إن كان مراد المصنف الخلو من دمهما فالعبارة قاصرة، أما إن كان مراده الخلو من حدثهما فالعبارة موصلة أو قاصرة؟ موصلة. ولكن الشارح يقول عندما يقولون الخلو من الحيض والنفاس مرادهم ماذا؟ الخلو من الدم لا الخلو من الحدث. قال إذ المراد بهما بالحيض والنفاس فيه نفس الدم لوجوبه، والشاهد على ذلك ماذا؟ لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل، التي انقطع عنها الدم يجب عليها ولا يجب عليها؟ بل لا، يجب عليها الطوء ولا يجب؟ يجب. إذن هي خالية ولكنه يجب ولا يجب؟ ها؟ إذا المراد من الحيض والنفاس الدم للحدث. إذا بقرينة وجود الصوم على المنقطعة، يعني على المتينقة من الدم، وإن لم تغتسل نستكشف أن المراد من الخلو أي حلو؟ الخلو من الدم، من دم الحيض ودم النفاس، لا الخلو من حدثهما. إذا المراد بالحيض والنفاس نفس الدم لوجود الصوم على المنقطعة وإن لم تغتسل، وهذا خير شاهد على أن المراد من الحيض والنفاس ماذا؟ دم الحيض والنفاس لا حدث الحيض والنفاس. ومن الأمور التي لا بد، هذا شرط في الوجود أيضا مو شرط في الصحة، ومن الكفر، فإن الكافر الأصلي لا يجب عليه الصوم، مو لا يجب عليه الصوم مطلقا، لا يصح منه الصوم أيضا، ولكنه إذا أسلم بعد ذلك لا يجب عليه القضاء، لأن الإسلام يجب عما قبله. هذا الإنسان كان كافرا أصليا إلى 20 يوم من الشهر ثم أسلم، هذا يجب عليه أن يصوم 10 الباقية من الشهر، ولا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى 20 المنصرمة، إلا إذا كان ارتداده عن ملة، عند ذلك يجب، كان مسلما ثم ارتد في شهر رمضان ثم أسلم، فهنا عندما ارتد في شهر رمضان بعد لا يمكنه أن يصوم، لأنه لا يستطيع أن ينوي التحرر بالصوم إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان يجب عليه القضاء بعد ذلك. قال: ومن الكفر، فإن الكافر يجب عليه الصوم تغيره، ولكن لا يصح منه أي من الكافر معه، لا يصح منه الصوم معه أي مع الكفر. هذه المسألة من المسائل المطروحة في علم الكلام، وهو أن الكافر هل هو مكلف بالفروع أو أنه ليس مكلفا بالفروع. خلاف بين علمائنا أن الكافر مكلف بالأصول فقط، فإذا اعتقد بالأصول تجب عليه الفروع، أو أن الكافر من أول الأمر مكلف بالفروع والأصول مع. طب أين تظهر الثمر؟ بلي في القضاء. أحسنت، إذا قلنا أنه مكلف من أول الأمر بالفروع، طب إذا أسلم يجب عليه القضاء، ولكنهم أشكلوا على هذه الثمرة، قالوا لا ثمرة. لماذا؟ لأنه عندنا رواية تقول الإسلام يجب عما قبله، إذا لا تظهر ثمرة لهذا البحث الكلامي في أن الكافر مكلف بالفروع أو غير مكلف بالفروع. قال: ولكن لا يصح منه معه، ويصح من المستحاضة. طب الصوم من المستحاضة ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن، بل يجب عليها ذلك. طب المستحاضة على 3 أقسام كما قرأنا في كتاب الطهارة، هنا قلنا إما استحاضة صغيرة وإما متوسطة وإما كبيرة. لا يوجد عندنا إشكال في الصغيرة، لماذا؟ لأن الصغيرة لا يوجد فيها غسل، إنما الكلام أين؟ في المتوسطة والكبيرة. فهذه المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة أو الكبيرة، هل يجب عليها أن تقدم الأغسال أو لا يجب عليها ذلك؟ خلاف بين فقهائنا، بعض ذهبوا إلى أنه يجب عليها أن تقدم كل الأغسال النهارية على ماذا؟ على طلوع الفجر. إذن المستحاضة الكبيرة يجب عليها أن تقدم غسل صلاة الصبح على ماذا؟ على الفجر، وتقدم غسل صلاتي الظهر والعصر أيضا ماذا؟ على الفجر. على الفجر يعني لابد أن تقدم الأغسال النهارية على طلوع الفجر، أما الغسل الليلي لا يبقى بعد دخول الليل، يعني بعد أن يدخل الغروب فإنه يجب أن تأتي بالغسل الليلي. هذا قول في المسألة. قول آخر يقول: لا، بأنه هذه المرأة تستطيع أن تغتسل للصبح ولكنه قبل الصلاة، وتستطيع أن تغتسل للظهرين وأيضا قبل الصلاة، ولا يجب عليها أن تقدم الأغسال النهارية على الليل. المسألة خلافية. فلهذا قال: ويصح الصوم، مراد من الصحة هنا يعني أنه يجوز لها، والجواز بالمعنى العام يعني ما يشتمل على الوجوب أيضا، مو أن الصوم على المستحارة جائز، يمكنها أن تصوم ويمكنها أن تترك. هذه الصحة صحة وضعية مو صحة تكليفية حتى نقول المراد هو الجواز. ويصح من المستحارة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري، هذه إذا فعلت الواجب من الغسل، شوفوا عبارة المتن إلى هنا انتهت. إذا فعلت الواجب من الغسل، خذ يا غسلها. الشارح يحتمل فيها ثلاث احتمالات. إذا فعلت الواجب من الغسل، أي غسل؟ يقول فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إذا فعلت الواجب من الأغسال النهارية، يعني اغتسلت بصلاة الصبح واغتسلت بصلاة الظهر والعصر، فلهذا قال من الغسل النهاري. وإن كان هذا الغسل النهاري ماذا؟ واحدا. الغسل النهاري الواحد وين يتحقق؟ في المستحاضة المتوسطة، لأن المستحاضة المتوسطة يجب عليها غسل واحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر، هذا الصوم الذي تريد أن تصومه هذا اليوم يوم المقبل، أو مطلق الغسل. الاحتمال الثاني المراد من الغسل الأعم من الغسل النهاري والغسل الليلي. إذا فعلت الواجب من الغسل الليلي والنهاري، وهذا معناه ماذا؟ التفتوا جيدا للعبارة. وهذا معناه ماذا؟ أنه إن لم تفعل الواجب من الغسل الليلي صومها صحيح لباطل، باطل بناء
الله بعد كمان نقول بعد منعونا والحمد لله رب العالمين.